هذا لقاء جديد أدعو نفسي وأدعوكم إليه مستمعي الكرام نجتمع فيه معا من حول كلمة الله. لكن ما نفع الاجتماع من حول الكلمة إن لم نأخذ بواسطة دراستنا كلمة من الله؟ لذلك يا ليتنا نضم أصواتنا متضرعين إلى الله أن يفتح أذهاننا وقلوبنا لاستقبال كلمته. وصلنا في دراستنا عبر سفر الأمثال، وصلنا إلى الفصل 19 منه، ومن جملة ما قلناه في الحلقة الماضية إن الله يطلب الانعزال المقدس في المؤمنين، وذلك ليس عن الكنيسة والمؤمنين الآخرين أنفسهم، بل عن الشر والأشرار وممارساتهم. فالله يوضح تماما بأنه ينبغي على شعبه أن يعزلوا أنفسهم عن كل ما هو نجس، كلام الشخص النمام أو كلام مروج الإشاعات يشبه الطعام الشهي، وهذا الكلام المعسول يجد طريقه إلى أعماق النفس. رأينا كيف أن اسم الرب برج حصين، وهو يدعى يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، وهو يدعى المسيح لأنه الممسوح، فهو رب حياتنا وخلاصنا. والرب برج حصين يمكنك أن تركض إليه وتحتمي فيه وتكون في مأمن تام. حينما يصبح الرب يسوع هو الخيار الأول في حياتك، وحينما تعطيه المكانة الأولى في حياتك، فلن تصاب بالكسر في الروح الذي نسمع عنه ونلحظه كثيرا. لذلك اجعل الله أولا في حياتك، وأعطه من وقتك وجهدك وأفكارك ورفقتك ومالك، ثم انظر ماذا سيحدث. وقلنا في الختام إن الرب يسوع هو الشخص الأقرب إليك من أخيك، هو الصديق الألزق من الأخ، ولكن علينا أن نطيع وصاياه إن كنا نريد أن نكون نحن أحباءه وأصدقاءه. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الفصل 19 من الأمثال، ولكننا سنقرأ منه فقط الآيات 7 الأولى مع الأخت رندا.
الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. أيضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، والمستعجل برجليه يخطأ. حماقة الرجل تعوج طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه. الغنى يكثر الأصحاب، والفقير منفصل عن قريبه. شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، وكل صاحب لذي العطايا. كل إخوة الفقير يبغضونه، فكم بالحري أصدقاؤه يبتعدون عنه. من يتبع أقوالا فهي له.
الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. لقد نهانا الرب عن أن ندعو أحدا بأنه جاهل أو أحمق، لكن روح الله استخدم هذا التعبير بالفعل، ومن الواضح أن هناك الكثير من الجهال أو الحمقى بين بني البشر. أيضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، والمستعجل برجليه يخطئ. حماقة الرجل تعوج طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه. يوجد توازي طباقي بين هذين المثلين، فهنا نجد مقابلة بين أولاد الله وبين الأشخاص الضالين. فأولاد الله يسلكون في طريق الحق، أما الضالون الذين يسلكون بحماقة بحسب مشيئتهم الذاتية فإن الله يدعوهم حمقى. هناك مثل معاصر يقول: حينما تكون الجهالة نعيما من الحماقة أن تكون حكيما. لكن هذا المثل خاطئ، فأحيانا يفخر البعض، ومن بينهم قادة الكنيسة، يفخرون بجهلهم في الكتاب المقدس. وقد سمعت قادة بعض الكنائس يقولون في اجتماعات مجلس إدارة الكنيسة: حسنا، هذا أمر لاهوتي، أو هذا أمر كتابي، وأنا لا أعرف الكثير عنه. وفي كثير من الأحيان منعت نفسي من القول: ولما لا تعرف ذلك؟ أنت رجل ناضج، أنت قائد في كنيستك، لا ينبغي أن يعوزك الفهم الروحي. هناك مثل معاصر آخر يقول: ما من شخص يعرف الكتاب المقدس ويكون جاهلا، وما من شخص مثقف بالفعل ويجهل تعاليم الكتاب المقدس. ورغم أن العالم لا يتقبل هذه الفكرة، إلا أنني أؤمن بصحتها. فأنا أؤمن بأنه لا يمكن لأي شخص أن يكون مثقفا حقا إن كان يجهل في الكتاب المقدس، وما من شك في أنه لا يمكن للمرء أن يكون مسيحيا ناضجا في حين أنه يجهل الكتاب المقدس. فينبغي أن تكون المعرفة بكلمة الله صفة من صفات أولاد الله. عدد 4، الغنى يكثر الأصحاب والفقير منفصل عن قريبه. يبدو بأن الأغنياء لديهم الكثير من الأصدقاء، فبيتهم لا يخلو من الضيوف، وثلاجتهم مليئة دوما، وهناك دوما موسيقى وتسلية. من المدهش أن نلاحظ بأن كلمة الله تحث أولاد الله على التقرب من الفقراء ومعاملتهم بلطف. لابد وأنك تذكر بأن رسالة يعقوب تتحدث عن الشخص الذي يدخل المجمع، حيث تقول: فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي. وللأسف فإن الفقير يواجه الكثير من المشاكل والمتاعب في بعض كنائسنا، وقد روى زوجان تجربتهما الخاصة المريرة بهذا الشأن. كان هذان الزوجان فقيري الحال وغير قادرين على مواكبة آخر المضاض، وكانت ملابسهما تبدو رثة ومتواضعة. ذهب هذان الزوجان إلى كنيسة معروفة بأنها كنيسة محافظة للغاية، لكنهما تعرضا للزجر والتوبيخ، وقد تعرضا لمعاملة قاسية وغير لائقة على الإطلاق. صديقي، لم تتغير الطبيعة البشرية عبر العصور، فالطبيعة القديمة ما زالت تكشف عن نفسها. هناك فئة كبيرة من الناس يخرجون ويدخلون الكنيسة ويتحركون في المجتمع الخاص بهم بطريقة استعراضية، وهذا يظهر في مواقف مثل عزل الفقراء عن مجتمعهم. لكن الله يوضح الأمر بكل صراحة، أليس كذلك؟ يقول: الفقير منفصل عن قريبه. فحينما يكتشفون بأنك فقير، يصبح وجودك غير محبب وغير مفضل. يا للمأساة. عدد 5، شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. هذه الآية شبيهة تماما بالآية 9 التي تقول: شاهد الزور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب يهلك. فشاهد الزور لن ينجو بفعلته، بل سينكشف أمره وسوف يحاسب على ما قاله. وليس هذا فحسب، بل إنه سيهلك، والله يؤكد لنا ذلك في سفر الرؤيا، كما تذكرنا هذه الآية بالملك أخاب وزوجته إيزابل في ارتباطهما بقصة كرم نابوت اليزرعيلي، والقصة مذكورة في سفر الملوك الأول الفصلين 21 و22. فلأن نابوت رفض التنازل عن كرمه للملك أخاب، فقد تم الاستعانة بشهود زور لتوجيه اتهامات باطلة بحقه ورجمه حتى الموت. وقد اعتقد الملك أخاب بأنه قد نجا بفعلته هذه، لكن إيليا النبي قابل الملك وقال له بأنه في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمه أيضا. لكن هل تم هذا؟ أجل، فقد خرج أخاب وجيشه لمقاتلة سوريا القديمة بالتحالف مع يهوشافاط، وقام أخاب بوضع يهوشافاط في المقدمة بعد أن ألبسه ثيابه الملكية، في حين قام هو أي أخاب بارتداء ملابس جندي عادي أملا في النجاة دون أن يلحظه أحد. لكن أحد جنود الأعداء أطلق سهمه من قوسه غير متعمد ودون أن يصوبه إلى هدف محدد، لكن وكأن هذا السهم كان يحمل اسم أخاب، فحينما انطلق من القوس كان وكأنه يقول: أين أنت يا أخاب؟ إنني أبحث عنك. وأخيرا أصاب السهم أخاب فنزف حتى مات، وسال دم الجرح إلى أرض المركبة، وغسلت المركبة في بركة السامرة فلحست الكلاب دمه، وغسلوا سلاحه حسب كلام الرب الذي تكلم به. قد تقول عزيزي بأن ما حدث رهيب ومخيف، وأنا أوافقك الرأي، لكن الكذب وشهادة الزور وترويج الإشاعات على مرأى من الله هي أشياء مخيفة حقا، والله يمقتها. شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. عدد 6، كثيرون يستعطفون وجه الشريف وكل صاحب لذي العطايا. هذا ما يسمى بالواسطة في لغتنا العامية، وربما تصل إلى حد الرشوة أيضا. فالشخص الذي يغدق الهدايا على من هم حوله يصبح لديه عدد كبير من الأصدقاء يستفيد منهم. عدد 7، كل إخوة الفقير يبغضونه، فكم بالحري أصدقاؤه يبتعدون عنه. من يتبع أقوالا فهي له. إخوة الفقير قد لا يبغضونه بالمعنى المتداول للكراهية، ففي غالبية الأحيان يكون الأمر مقصورا على أنهم لا يكترثون به كثيرا. فقد يرى شخص ثري أخاه قادما في سيارة قديمة بالية إلى بيته، فيقول لزوجته: تعالي لندخل غرفة النوم ونغلق الباب ونتظاهر بأننا لسنا في البيت. هذا هو المقصود ببغض الأخ. كثيرا ما نسمع تصريحات هؤلاء المرشحين لمناصب قيادية ووعودهم بأنهم سيساعدون الفقراء، لكن هذا نادرا ما يحدث. فكل مرشح يعد بأنه سيساعد الناس ويحسن من أوضاعهم، لكن ما من أحد لغاية الآن فعل ذلك بالتحديد، ولا أعتقد بأن أحدا منهم سيفعل. وفي رأيي فإن المشاكل والصعوبات تراكمت فوق بعضها البعض إلى درجة بات فيها من الصعب جدا على أي شخص أن يفعل شيئا تجاهها، فليس هنالك أي شخص قادر على حل مشاكل العالم الحالية. هل تعرف صديقي ما الذي نحن بحاجة إليه؟ نحن بحاجة لسياسيين يدعوننا للرجوع إلى الله. نحن بحاجة لشخص يقول للناس: اسمعوا، أنا لا أملك الحل لمشاكل هذا العالم، لكن دعونا نلجأ معا لله طلبا للعون. دعونا نخدمه، دعونا نصلي له. لقد جربنا كل الطرق الأخرى لحل مشاكلنا، ألا يجدر بنا أن نجرب طريق الله ولو على سبيل التغيير؟ فالاستماع إلى صوت الله أفضل من مشاهدة التلفاز بما لا يقاس. سمعنا جميع المتكلمين وعرفنا آراءهم من خلال البرامج والمقابلات التلفزيونية، وقد مارس هؤلاء استعراضاتهم على مسرح الأحداث البشرية، لكن ذلك لم يكن مؤثرا بما فيه الكفاية. لذلك فنحن بحاجة للرجوع إلى الله والإصغاء لما يقوله لنا. أنتقل بكم أصدقائي الآن إلى العدد 13 من الفصل 19 من الأمثال. الابن الجاهل مصيبة على أبيه، ومخاصمات الزوجة كالوكف المتتابع. لقد مررنا بمثل سابق يقول بأن من يجد زوجة فإنه يجد شيئا صالحا وجيدا، وهذا يعني أنه يجد نصفه الآخر وتصبح زوجته رفيقته. إنها ليست خادمة، ولا أدري من أين يجيء الناس بفكرة أنه ينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها كخادمة. الصحيح هو أنه ينبغي على المرأة أن تخضع لزوجها شريطة أن يكون زوجها من ذلك النوع الذي يقدر الزوجة ويحسن معاملتها. أما إذا لم يكن كذلك فلا أعتقد بأن الله يطالب المرأة بأن تخضع له. والتوجيهات الوحيدة التي نجدها في الكتاب المقدس بشأن الخضوع تتعلق بالبيت المسيحي، فينبغي على الزوجة أن تخضع لزوجها المسيحي المؤمن الذي يحبها كما يحب المسيح الكنيسة. وبالتالي حينما يكون زوج المرأة من هذه النوعية فينبغي عليها حينئذ أن تخضع له. وهذا المثل يدعو المرأة للضحك قليلا رغم أنه يتحدث عن موقف محزن. فكر في الزوج الفقير الذي لديه ابن جاهل وزوجة تحب الخصام، فبإمكانك أن تتخيل نوع البيت الذي يعيش فيه هذا المرء. لهذا من الرائع للغاية أن يجد المرء زوجة مناسبة. عدد 14، البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. إذا كان لديك زوجة صالحة فهي من عند الرب يا صديقي، وينبغي عليك أن تشكره عليها. هل سبق لك أن فعلت ذلك؟ أشكر الله على زوجتك الصالحة الآن، لأنه هو الذي أعطاك إياها. أخي المستمع، ينبغي أن نفهم شيئا من هذا المثل. هل تريد زوجة صالحة؟ حسنا، الذي يعطي الزوجات الصالحات ليس آباء هؤلاء الزوجات. صحيح أن هنالك الكثير من الأهالي الذين يرغبون في التخلص من بناتهن، لكن الآب السماوي هو الذي يعطي الزوجات الصالحات. لذلك ابقى على علاقة وثيقة به، وهو سوف يقودك للزوجة المناسبة. يريد أن يعطيك الزوجة التي تناسبك أنت بالتحديد. إن هذا المثل عملي جدا، ألا توافقني الرأي؟ عدد 19، أدب ابنك لأن فيه رجاء، ولكن على إماتته لا تحمل نفسك. ابدأ بتأديب أبنائك وهم صغار، لا تنتظر حتى فوات الأوان. قال رجل نال الخلاص في مرحلة متأخرة من حياته: لقد نلنا أنا وزوجتي الخلاص مؤخرا، ونحن نشكر الله من أجل ذلك، لكننا خسرنا أبناءنا. لقد تعودنا على العيش مثل إبليس، ويمكننا أن نرى عواقب ذلك من خلال الحياة التي يعيشها أبناؤنا الآن. لقد انتظر هذان الزوجان أكثر مما ينبغي لكي يقدما لأبنائهما التدريب والتأديب الملائمين. صديقي، ابدأ بالتأديب حينما يكون الأبناء صغارا. لا تقلق إذا بكى ابنك الصغير حينما تعاقبه. من ناحية أخرى، ينبغي على كل أب أو أم أن يحرصا جدا في كيفية تعاملهما مع أبنائهما. فليس من حق أي أب أو أم أن يعاملا أبناءهما بطريقة وحشية. لا تخف من التأديب، لكن لا ينبغي السماح بالعقاب الوحشي، لأنه يمكن أن يؤذي نفسية الطفل ويدمر روحه. وفي حقيقة الأمر، ينبغي على جميع القوانين أن تحمي الأطفال من إساءة المعاملة. لقد أعطى الله تعليمات وأوامر محددة للمؤمنين، فهو يقول للأبناء أن يطيعوا آباءهم، لكنه يعود ليقول للآباء بألا يغيظوا أولادهم. لذلك لا تهاجم أبنائك وأنت غاضب، فهم يعرفون بأنك غاضب وبأنك تنفس عن غضبك وإحباطك فيهم. ففي اللحظة التي قد تصل فيها إلى معاقبة أبنائك بقسوة، تكون قد وصلت إلى درجة الوحشية. لكن الله يوصي الآباء قائلا لهم: بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. عدد 21، في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. قد يخرج الإنسان بالكثير من التفسيرات والحلول، لكن الله هو الوحيد القادر على تقديم المشورة الصحيحة لك. فعلى سبيل المثال، هناك أشخاص كثيرون قادرين على صنع حاسوب، لكن الله هو الوحيد القادر على مده بالإحساس إن أراد. عدد 22، زينة الإنسان معروفة والفقير خير من الكذوب. هذا مثل غريب، أليس كذلك؟ زينة الإنسان أو حسنه معروفة. كم شخصا من الذين تعرفهم ينطبق عليهم هذا المثل؟ مثل هؤلاء يكونون لطفاء وكرماء ومحبين. ثم ينتقل بنا المثل للحديث عن الفقير أو قريبك الفقير الذي يأتي لتناول العشاء، ومن ثم يقضي بضعة ساعات معك. حسنا، إن هذا الشخص الفقير أفضل من الشخص الكذوب. عدد 23، مخافة الرب للحياة، يبيت شبعانا لا يتعهده شر. مخافة الرب لا تعني أن ترتعش من الخوف وتعيش حياة مليئة بالرعب. هذا المثل يبين بأن مخافة الرب الحقيقية تعني أنك تستطيع أن تبيت وأنت قانع ومطمئن، وهذا يعني بأنك تعرف الله وبأنك تتطلع إليه وتقبله وترغب في إطاعته. وحينما تفعل هذا، يمكنك أن تستكين وترتاح مطمئنا وهادئ البال. عدد 24، الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يردها. هذا مثل آخر يمتاز بالظرافة، فنحن أمام شخص كسول جدا إلى درجة أنه يستطيع أن يمد يده إلى الصحن ليأكل، لكنه لا يستطيع بسبب كسله أن يعيد يده إلى فمه. وحينما يصل المرء إلى هذا الحد يكون كسولا حقا. وللأسف فإننا نجد ذلك في الحياة الروحية أيضا، فكلمة الرب هي غذاؤنا، وأنا أعرف أشخاصا مسيحيين يحملون الكتاب المقدس بين أيديهم لكنهم كسالى بحيث أنهم لا يقرؤونه. عدد 29 يقول: القصاص معد للمستهزئين والضرب لظهر الجهال. القصاص آت لا محالة، وهذا واضح تماما، فالله لا يتهاون مع المذنبين، فمتع الخطية تدوم لفترة قصيرة فقط، أما عقابها فيستمر إلى الأبد. أرجو أن تكون تأملات اليوم قد ألقت أضواء ساطعة على جوانب عديدة من حياتكم أيها الأعزاء. لا تترددوا في الكتابة إلي إذا ما راودتكم أي أسئلة أو تعليقات. حتى ألقاكم مجددا، أصلي أن تظلوا في ستر الله ورعايته.